زوجها وجعل عتقها صدقة. ولما قربوا من المدينة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت كلمات عبد الله بن أبي بن سلول من قوله كاثرونا ونافرونا في أهلنا وبلدنا وما نرى مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، وبلغت هذه المقالة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا موقف المشرف لعبد الله بن أبي رضي الله عنه وأرضاه، كرمك الله، وأنه وقف على باب على أسوار المدينة وقال لأبيه والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز وأنت الذليل. وبعد هذه الحادثة أصبح المسلمون من جماعة عبد الله بن أبي بن سلول هم الذين يعنفونه ويقومون بتوبيخه. ولما وصلوا إلى قرب المدينة نام النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بالجيش فاستراحوا. وكان عائشة رضي الله عنها تحدث عن غزوة بني المصطلق فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر إلى أي غزوة يقرع بين نسائه، فأيتهن طلعت قرعتها أخذها. تقول فلما أراد ذهاب إلى هذه الغزوة أقرع بين نسائه فطلع سهمي فأخذني معه وقد نزل الحجاب، يعني الحجاب نزل بعد غزوة الأحزاب. تقول وكان عندها هودج نوع من الكساء تغطى فيه تجلس فيه، فكانوا نفر مخصصين يأتون يحملون الهودج وعائشة فيه رضي الله عنها ويضعونه على البعير. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الغزوة وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يطرق أهله ليلا، فكان يجلس إذا اقترب من المدينة يخيم حولها، إذا كان بينه وبينها مسافة ليلة أو ليلتين يخيم ويرسل من يخبر أهل المدينة بأنهم سيقدمون عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق الأهل ليلا، قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام حتى لا تفاجأ المرأة بدخول زوجها إلا وهي مستعدة لاستقباله. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام بالجيش في هذا المكان، ولما أذن بالرحيل يعني قال لهم ينطلقوا، ذهبت عائشة لحاجتها رضي الله عنها لقضاء حاجتها. ثم في أثناء عودتها التمست عقد من ظفار كان معها لأختها أسماء، أعطتها إياها وهدتها إياه فلم تجده، فرجعت تبحث عنه. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل جاء الرهط اللي يحملون الهودج فحملوا الهودج، وهي تقول ما أنكروا خفة الهودج، تقول لأننا كنا ما نحمل اللحم، يعني ليست بدينة وهي فتاة لسه ما وصلت 14 أو 15 سنة. تقول جاي وكنت جاري حديثة السن ولم أحمل اللحم، وإنما كان لي من الطعام البلغة اللعقة من الطعام يعني ما تتبلغ به. تقول فلم ينكروا خفة الهودج لأنهم حملوا عدة أشخاص، لو حملوا شخص واحد كان عرف على أنها غير موجودة فيه، لكن لما حملوه عدة ووضعوه على البعير ما استنكروا خفته. تقول فرجعت فلم أرس داعي ولا مجيب، يعني قد قفل الجيش كلهم ولم يبقى أحد. تقول فتيممت مكاني، تيممت أي قصدت مكاني أجلس فيه، وعرفت أنهم سيفقدوني ويرجعوا لي. فتقول أنها مكثت في هذا المكان فغلبتها عيناها فنامت، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه عرس في آخر الجيش، يعني نام ولم يرحل معهم، كان نائما ما أدركهم. وقد في موقف سابق شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة نومه، هو بنفسه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة نومه، فإذا هو يرى سواد إنسان، يعني لما جاء في مؤخرة الجيش وجاء شاف الجيش ما في أحد لكنه رأى سواد إنسان فاقترب، فإذا هي عائشة تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب، فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرس رسول الله عرفه. تقول: فقمت على استرجاعه، فقمت على يعني سمعت صوته استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون، قامت على استرجاعه فعرفته فغطت بجلبابها وجهه فأناخ راحلته ومسك على يدها على يد الناقة، فركبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على الناقة ولحق بها الجيش، فلم يلحقهم إلا في وغر الظهيرة، يعني في عز الظهيرة عز الشمس، لما توسطت الشمس في كبد السماء لحق بالجيش. فاستغلها أعداء الله وأعداء رسوله المنافقون وقاموا يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمون عائشة بما هي منه براء، وجلسوا يبدون ويعيدون، والذي تولى كبره رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فكان يتكلم بالتورية لا يتكلم صراحة، حتى أن بعض المؤرخين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده مثل ما حد الصحابة الذين وقعوا في عرض عائشة، إما لأنه كان لم يصرح وإنما يكني ويوري حتى لا يؤخذ عليه، أو لأن الحد لا يطهره، لأن الحد إنما هو تطهير لمن وقع منه الذنب. فجلس يتكلم في هذا الموضوع والوحي لم ينزل شهرا كاملا، وعائشة لم تعلم بشيء من هذا، وكان من حسن حظها أنها لم تعلم طيلة هذا الوقت شهر كامل والناس يخوضون ويتكلمون وعائشة مريضة، إلا أنها كانت تقول: لمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ألمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كان يعاهدني به إذا مرضت، يعني كانت إذا مرضت يلاطفها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليها، غير أنها في هذا المرض الذي مرضت لم تعهد من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كان يعهد تعهده منه، إنما كان إذا دخل يقول: كيف تيكم، فقط، يعني كيف هذه. تقول: فلما نقهت، النقاهة من المرض هو بداية الشفاء، وأعظم ما يتعرض له الإنسان في النقاهة الانتكاس، والانتكاس في المرض أشد من المرض نفسه. تقول: فلما نقهت خرجت ليلا إلى المبرز، المكان لقضاء الحاجة، إلى المناصع، تقول: ولم نكن نتخذ الكنف في بيوتنا، يعني ما قد أخذوا أكرمكم الله دورات المياه في بيوتهم، تقول: نخرج للمناصع برا الأماكن قضاء الحاجة في الخلاء، وكنا لا نخرج إلا ليلا. تقول: فخرجت وأنا وأم مصطح، مصطح بن أثاثة. تقول: فلما رجعنا عثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح. فقلت لها الكلام لعائشة: بئس ما تقولين، تسبين رجل من أهل بدر، لأنه كما مر معنا أن الصحابة في تفاضلهم بالمجموع أفضلهم أهل بدر، أما بالأشخاص فمعروف يعني تفاضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الستة الباقين من العشرة إلى آخره. فكان يعني حتى أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضلنا. قال جبريل: ونحن كذلك نعد أهل بدر من الملائكة من أفضلنا، أو كما قال عليه السلام. فالمهم أنها لما قالت لها تعس مصطح، وقالت لها عائشة: بئس ما تقولين، تسبين رجلا شهد بدرا، قالت لها: أو ما سمعت يا أنت؟ قالت: لا ما سمعت. أو ما سمعت ما يتحدث الناس به؟ قالت: لا. فاستعلمت منها الخبر فأخبرتها بما يتحدث الناس فيه من الكلام ومن رميها بصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنهم أجمعين. تقول: فرجعت إلى بيتي فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم كي أمرض في بيت أبي، وهي تريد أن تستشف منه الخبر، هل يأذن لها ولا ما يأذن لها؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرادت أن تستجلي الخبر من أبيها وأمها. فلما وصلت إلى أمها قالت لها: يا أمه، أو تحدث الناس؟ فقالت لها أمها: هوني على نفسك، فإنه لم تكن امرأة وضيئة يعني جميلة عند رجل يحبها، وكان لها ضرائر إلا أكثرنا عليها، يعني هوني على نفسك. تقول: فبكيت يومي كله. هي الآن سمعت الخبر بعد مضي شهر، شهر كامل وهي ما تدري بالخبر، وهذا من رحمة الله بها، شهر كامل وهي لم تسمع بأي خبر من هذا، ولم يخبرها أحد إلا أم مصطح أخبرتها وأكدت لها الخبر أمها، أن الناس قالوا. تقول: فلما تقول: كنت أظن أن البكاء فالق كبدي. تقول: فبكيت ليلي يومي كله وليلي كله والنهار كله، يعني يومين لم يرقع لها دم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش: هل رأيت على عائشة ما يريب؟ فقالت له: أحمي سمعي وبصري، ما رأيت عليها شيء، مع أنها ضرتها وطبينتها، لكن قالت: أحمي سمعي وبصري. ولذلك ذكرت عائشة لزينب رضي الله عنها قالت: حماها إيمانها أن تقع فيه. تقول: وهلك من هلك، يعني الذين تنقلوا الخبر وتكلموا هلكوا بوقوعهم في هذا الجرم الذي قال الله فيه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعلي بن أبي طالب. فأما أسامة رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، أهلك، يعني هذه أهلك وزوجتك، ولا تطع المرجفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما علمت عليها إلا خيرا. فقال علي بن أبي طالب تعريضا لا تلميحا: النساء غيرها كثير، يعني كأنه يعرض بأن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، واسأل الجارية فإنها تصدقك. الجارية مولاتها بريرة، ولبريرة قصة عند المحدثين، وهي أنها اعتقت وهي على زوجة مغيث، وكان مغيث رقيقا فأخذت حريتها، فتركت اختارت الحرية وفرقت من مغيث، وكان يطاردها في سكك المدينة يبكي يريدها وهي تأبى منه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث فقالت له: يا رسول الله، تأمرني؟ يعني إن كانت إن كنت تأمرني سمعا وطاعة. قال لها شافع، قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حب مغيث لمريضة ومن كرهها إياه. المهم قال علي بن أبي طالب النساء غيرها كثير، واسأل الجارية فإنها تصدقك. فاستدعى الجارية وسألها هل رأيت من عائشة ما يريبك؟ قالت لا والله ما رأيت عليها ما يريبها، إلا أنها جارية حديثة السن تنام حتى تأتي الداجن فتأكل عجينها، يعني أنها بعيدة كل البعد عن هذا الكلام، فهي جارية لا تفكر في مثل هذا الكلام، جارية حديثة السن وهي العفيفة رضي الله عنها وأرضاها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من يعتبني في عبد الله بن أبي، صرح باسمه، فإنه قد آذاني في أهلي. فقال أسيد بن حضير إن كان منا يعني من الأوس نقتله. هو لم يقال من يعني يمنعني من ممن آذاني في أهلي، وإن كان من إخوان الخزرج أمرنا. فغضب سعد بن عبادة غضب، قال والله كذبت ما تقتله، لماذا؟ أخذته الحمية، لما ما قال أمر سعد بن معاذ يساعدك فيه. فاختلف الحيان حتى كادوا أن يقتتلون والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذه فتنة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسكتهم حتى سكتوا. أيوة نعم، سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا، ثم لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وبعد مضي الشهر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وجلس بجوار عائشة، وتقول لم يجلس قبلها بجواري، ما جلس عندي. ثم قال لها يا عائشة إن كنت، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بالذنب وتاب تاب الله عليه، وإن كنت لم تلمي بذنب فسيبرئك الله. تقول فقلص دمعي، يعني ذهب عني البكاء. فالتفت إلى أبي وقلت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى في هذه اللحظة من الغضب لم يتكلموا، لم يحملهم الغضب أن ينتقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تقول في هذه اللحظة تقول أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنها من نسائنا كانت ما تكلمت بهذا الكلام، كانت ربما تسب زوجها أمام أبيها وأمها، لكنها تعرف من تخاطب، تخاطب خير الخليقة، خير الرسل عليهم الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقالت أجب عني رسول الله، فقال والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فقلت، يعني بدأت تتكلم هي، لما لم تنفع الوكالة أوكلت الكلام لأبيها فرفض، وأوكلت لأمها فاعتذرت، فقالت والله ما أجد مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف. تقول والله نسيت اسم يوسف، يعقوب، نسيت ما أدري من والد يوسف، تقول نسيت اسمه. فقالت والله ما أدري ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله لئن حدثتكم بحديث والله يعلم أني بريئة وقلت لكم أني فعلت لا تصدقوني، يعني حدثتكم إني فعلت أو كذب، والله يعلم أني بريئة ستصدقوني، وإن قلت لكم أني لم أفعل والله يعلم أني بريئة فستكذبوني، ولكن أرجو أن يبرئني الله. تقول وما خلد في ذهني أن ينزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قلت أرجو أن يري الله رسوله رؤيا تبرئني. ما خلد في ذهنها تقول أنه ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تقول والله لم يخرج من البيت أحد حتى غشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه وقت نزول الوحي، ثم سري عنه وهو يضحك ويقول أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. ثم تلا قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه، إلى آخر الآيات. فقالت أمها قومي إلى رسول الله واشكريه، قالت والله لا أقوم إليه. طبعا تدل على النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لها وبحبها إياه، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي برأني. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم الآيات على الصحابة، وأخذ حمنة بنت جحش أخت زينب ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وجلدهم حد القذف 80 جلدة، ولم يجلد عبد الله بن أبي. يقول المفسرون ويقول المحدثون لعدة أسباب، إما أنه كان يوري الكلام من وراء وراء ولم يصرح ويستطلع الكلام ويستبديه ويعيده من أصحابه، وكان أصحابه يتقربون إليه بمثل هذا الكلام لأنهم يرون أنه يعجبه، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الحد لا يطهره وأوكله إلى ما أعده الله له في الآخرة من العذاب الأليم كما قال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة عدم ضربه حتى يستألف قبيلته، حتى يستألف قبيلته كما فعل في غزوة بن المصطلق، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حينما أمره الصحابة وقالوا مر عباد بن بشر يقتله، فقال أتريدون أن محمدا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المصالح الراجحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول طلب منه ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يصلي على أبيه وأن يكفنه في الثوب الذي يلي جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الذي يلي جسده تكريمة لعبد الله بن عبد الله بن أبي الذي له مواقف مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. وبعض المؤرخين يقولون لا، إنما أعطاه ثوبه وكفن فيه مكافأة له لأنه أعطى العباس يوم أسر في بدر أعطاه ثوبه، فحتى يلقى الله وليس له حسنة يكافأ بها، لأن الكافر إنما يكافأ بحسناته في الدنيا، الكافر يكافأ بحسناته في الدنيا، أما في الآخرة فما له شيء، ما له حسنات، كل حسناته تكون هباء منثورا. ومن هذه القصة عدة فوائد، منها أن الإشاعات قد تكون كذب 100%، لأنه قد أخلد إلى الناس على أن الإشاعة فيها نوع من الصدق، حتى أنهم يقولون في المثل ما في دخان إلا تحت نار، وهذه الإشاعة كذب من أصلها، لم يكن فيها شيء من الصدق، إنما هي مختلقة من المنافقين. من الفوائد اللي نستفيدها من هذه القصة أن المسلم يجب أن يكون محسنا للظن بإخوانه المسلمين، لا يتهمهم حتى ولو سمع بعض الإشاعات، حتى لو سمع بعض الإشاعات لا يتكلم. قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، والله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إحنا إذا سمع الناس إشاعة جلسوا يتداولونها، والمفروض أنهم لا يتكلموا فيها. إن كان ممن له السلطة وأراد أن يستجلي الخبر ليمنع الفاحشة من الظهور. فحسن سمع مثلا أن مثلا بيت فيه وكر من أوكار الخنا وله سلطة، أو أراد أن يستعدي بالسلطة على منع هذا الخبث فلا منع، لكن أن يتكلم في المجالس في أعراض الناس ويبدي ويعيد حتى ولو كان الأمر صحيح، لا يجوز الكلام والتفكه في أعراض الناس. والدليل على ذلك ما ورد في الحديث رضي الله عن ماعز رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف على نفسه بالزنا، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ولما رأى أنه لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال أريد أن تطهرني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل به جنون؟ انظر كيف يعني تدرى الحدود بالشبهات. قالوا لا. سأل أصحابه ثم استنكه فمه، أمر من يستنكه فمه هل شرب خمر، فيقول يهذي بما لا يعرف، فلم يجد به شيء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لامست أو قبلت؟ قال لا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فلما استيقن منه النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه فرجم. اثنين من الصحابة، واحد قال للثاني، وهذا الشاهد من القصة، قال انظر إلى هذا ستره الله فأبى إلا أن يرجم رجم الكلب. سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رجم ماعز رضي الله عنه حتى توفي ودفن. سمعهما النبي، واحد تكلم والثاني استمع، استمع ولم ينكر، أصبح شريكا للمتكلم. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار منتفخ شائل برجله، يعني من الانتفاخ، فقال أين فلان وفلان؟ فقال ها نحن يا رسول الله، أو هذان نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلا فكلا من هذا. فقال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي نلتما من عرض أخيكما أنت من هذا، والذي نفسي بيده لقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة. والحديث صحيح. فانظر يعني مجرد الكلام حتى في الذي عمل، الذي عمل إذا ثبت عليه وعليه 4 شهود يحد، سواء كان محص ثيبا أو ليس بثيب، كل واحد من الاثنين له جزاؤه، الثيب المحص يرجم حتى الموت، وغير الثيب الشاب يجلد ويغرب، يجلد ماء ويغرب سنة. لكن كنا نتكلم ونبدي ونعيد، وكلما جلسنا قلنا فلان فعل، هذا هو الخطأ يا أخي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذن فليحذر المسلم من اللسان، يحذر أن يتكلم في أعراض إخوان المسلمين. طيب ما واجبي تجاه من أخطأ أو ارتكب جرما؟ واجب النصيحة، أنصحه فيما بيني وبينه، لا أشهر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين توابه. وللأسف بعض الناس هو الذي يتكلم عن نفسه ويقول فعلت وفعلت، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يستره ربه ويصبح يكشف ستر ربه، وفي فريق من الدعاء يكون له ماضي مع المخدرات، مع الغفلة، مع كذا، احيانا يأتي ويحاضر محاضرة ويقول لهم كنت افعل كذا وكذا 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 وربي هداني في نفس المحاضرة. هذا ما يجوز، هذه ليست دعوة، انت تفضح نفسك، الله سترك وما حد اطلع عليك يوم فعلت هذا، لماذا تخبر الناس؟ خل الذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى والله سترك. ولذلك ورد في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمن ويلقي عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول له انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة ان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من فين اخذنا هذا؟ من قول ابي بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح، كان مصطح ابن خالته، فقال والله لا انفق على مصطح بعد الذي قال ما قال لعائشة. فانزل الله سبحانه وتعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين. ثم قال في اخر الآية الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال بلى والله، بلى والله احب الله ان يغفر لي، احب ان يغفر لي الله. ثم رجع النفقة على مصطح وقال والله لا انزعه عنه ابدا. شوف كيف الرجوع الى الكتاب والرجوع الى السنة. من يعني احيانا في المحنة تكون منحة، اراد الناس ان يتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي احب نسائه اليه، فبرأها الله وازدادت مكانة وتشريفا لها، واصبحت براءتها تذكر في المحارب وفي دور القرآن وفي كتاب الله في كل وقت وحين، وهذا شرف له. وكما سمعتم في درس البارحة في الحديث أن الله تبارك وتعالى جمع بين ريقها وبين ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال النظر إليه، أبده نظره، فأخذته وقرمته ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم بريقها، بلسانها، بفمها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسواك واستاك به كأحسن ما يستاك به. فتقول جمع الله بين ريقي وريقي في آخر لحظة. ولذلك سمعتم كلام الشيخ أحمد رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام، يقول فلتمت الرافضة أو لتصل الحطمة، بأن الله شرف عائشة وأكرمها. ولا يسلم أي بيت من المنقصات، أي بيت ما يسلم من المنقصات. وهنا يجب أن يكون موقف الرجل موقف الاتزان، موقف الحكمة، موقف الصبر والاحتمال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النساء كلهن عوج، كلهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمها كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وقال عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقه. حتى أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن وأرضهن أرسلن فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدنه العدل في بنت أبي قحافة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهم، ولكن الغيرة في النساء، الغيرة ما تترك النساء. يعني حتى أفاضل هذه الأمة من الصحابيات ما كانت الغيرة تتركهن. فأرسلنا فاطمة يقولن لها اذهبي إلى أبيك وقل له إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة وقالت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين من أحب؟ قالت نعم، قال حبي عائشة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن الحب ميل قلبي لا يستطيع الإنسان يتحكم فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في القسمة ويقول يا اللهم هذا قسمي فيما أملك، ف فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فازدادت حظوة رضي الله عنها بعد هذه الحادثة التي أراد المنافقون أن يفرقوا بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت أنه أحيانا تكون في المحنة منها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم أخبر الله في آخر الآيات بأن الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون. فمن اتهم عائشة بعد براءة الله سبحانه وتعالى لها يعتبر كافر. لماذا كافر؟ لأنه كذب القرآن الكريم، الله سبحانه تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيل. وهنا الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمن، دافع الله عن عائشة ويدافع الله عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمن، إن الله يدافع عن الذين آمن. دافع الله عن مريم وأنطق ولدها لما قيل لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إلى الإبن، يعني تكلموا معاه. فاستغربوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات لا تخفى عليكم. دافع الله عن يوسف عليه السلام، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، معنى أنه أقبل إليها وراودها عن نفسه وقطع الثوب من القبل. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، معنى أنها هي اللي لحقته وهي التي مسكت بثوبه حتى قطعته. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. شاهد جريج لما دعته أمه وهو يصلي، جاءت إلى أمه تقول: يا جريج، فقال: اللهم أمي وصلاتي، يعني هل أقطع صلاتي وأكلم أمي أو أواصل في صلاتي؟ ثم واصل في صلاتي، كان راهبا في صومعة. جاءت اليوم الثاني في نفس الموعد: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاتي. وفي اليوم الثالث جاءت في نفس الموعد ولكن مع ذلك لم يجبها، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، يعني ما دام ما نظر إلى أمه وتكلم معها دعت عليه، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن. ولذلك يجب علينا أن نتجنب دعاء الأبوين، نحاول برهما بقدر ما يمكن، نحاول عدم الإساءة إليهما، نسمع كلامهما في غير معصية الله، حتى لو كانا كافرين أمرنا الله بماذا؟ أن نصاحبهما في الدنيا معروفا، ما نسيء إليهما. نعم، تقطعها تجيبها إذا كان الأمر مهم تجيبها، أو تخفف صلاتك بما لا يبطلها وتجيبها. وأنت تعرف هل ستزعل أمك إذا لم تقطع صلاتك ولا لا، أنت تعرف منها. لو كانت، لو استمريت في صلاتك تخفف ركعتين اللي أنت فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فأنت تخفف الركعتين بما لا يبطلها، ثم تذهب إلى أمك وتعتذر منها وتخدمها. حتى أن بعض العلماء كانت أمه تأتي إليه في الدرس وعنده مئات الطلاب وتقول: يا فلان قم انثر الحبل الدجاج، فيترك الدرس ويترك الطلاب ثم يذهب ينثر الحبل الدجاج ويأتي ويدرس طلابه. فتذكر الناس عبادة جريج وقالوا: ما رأينا مثله في العبادة. فقامت بغي من بغايا بني إسرائيل ليتمثل بحسنها، يعني من الجمال. فقالت: إن شئتم لأفتنوا أفتنتم، قالوا لها دونك اذهبي فافتنه. ارادوا ان يفتنوا رجل متعبد في صومعته، فذهبت اليه وكلمته فلم يلتفت اليها. فلما رأت منه انه لم يلتفت اليها جاءت الى راعي يأوي الى صومعة هذا الراهب يقيل تحتها، فمكنته من نفسها فحملت. فلما حملت ووضعت قالت انه من جريج، انظر الى الاتهام باطل، قالت انه من جريج. فلم يستخبروه، جاءوا وهدموا صومعته وتمكنوا منه ضربا. ما لكم ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة. فقال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من هذا الموقف، لأنه نظر الآن في وجه المرأة استجابتها، استجاب الله لدعاء أمه، نظر إلى هذا البغي، نظر إلى وجهها، قال له زنيت بهذه المرأة، فنظر إليها. انظر إلى دعاء الوالدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. فلما نظر إليها قال مهلوني يصلي ركعتين، صلى ركعتين، ثم قال أين الغلام، أين الطفل؟ فجاءوا له بالطفل فضرب بإصبعه في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. يعني دافع الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمن، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء إيش؟ يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله ما يتخلى عن عباده. انظر يونس لما اجتمعت عليه عدة ظلمات، بطن الحوت، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون. إذن الله يدافع عن المؤمنين. فقالوا له نبني صومعتك من ذهب، الصومعة اللي هدموها قالوا ابنوها من ذهب، قال لا ابنوها اعيدوها طين كما كانت، فاعادوها طين. فالشاهد من القصة ان الله يدافع عن المؤمنين، فدافع عن عائشة رضي الله عنها. ومن رحمة الله بها كما اسلفت انها لم تعلم بهذا الخبر الا قبل يومين فقط، لو كان شهر كلها وهي تسمع هذا كان. نستدل من هذه القصة على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، من هذه القصة. لماذا؟ لأنه ما يعلم الغيب. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير من السوء. جلس النبي صلى الله عليه وسلم شهر وهو يسمع الكلام في عرضه ولم يستطع أن يقدم شيء ويفعل شيء، الوحي توقف شهر ما نزل عليه. هذا دلالة على بشرية الرسول، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الأمر الثاني أن الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه القصة ترد عليهم، والآية الأعراف ترد عليهم. وقد حدث في غزوة من الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت ناقته وحبست بخطامها، فقال رجل من المنافقين انظروا إليه يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف أين ناقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كذا وكذا وأنا لا أعلم من الغيب إلا ما أعلمني الله، وقد أعلمني الله أنها في مكان كذا حبست بخطامها. إذن فمن هذه القصة يتبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من عند الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المتفلسفين الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام.
إنما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
وبهذا نقف على هذا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وللقصة فوائد كثيرة، يعني فيها فوائد كثيرة ممكن يرجع لها من أراد يعني في كتب السيرة. صلى الله على محمد. سكر الميكروفون يا شيخ.